الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد. يقع الكلام في هذا المطلب في أنه من حجر عليه لسفه أو فلس، هل يقبل إقراره بالجناية أو لا يقبل إقراره بالجناية؟ وفي مقام الجواب فصل الماتن في البحث، فتارة تكون الجناية التي أقر بها السفيه أو المفلس أو المفلس أو المفلس هناك، الجناية التي أقر بها إما أن تكون جناية عمدية وإما أن تكون شبيهة عمد وإما أن تكون خطئية. فالكلام يقع في الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى وهي الجناية العمدية، فإنه يقال لا مانع من ثبوت هذا الإقرار، لأن الحاجر للسفه أو الحاجر للفلس إنما يكون بلحاظ المال، وهذا الإقرار ليس تصرفا ماليا، بل هذا الإقرار يوجب القصاص في النفس، فلم يصدر تصرف مالي من الصبي من هؤلاء حتى يكونوا محجورا وممنوعا من النفوذ، فلا مانع من نفوذ الإقرار حينئذ، فيستوفى القصاص منهما في الحال. أما بالنسبة إلى القسم الثاني وهي ما لو كان الإقرار على جناية شبه عمدية، فإن الإقرار على ذلك يستدعي الإقرار بثبوت الدية من ماله الخاص، فمن أقر بجناية شبه عمدية فقد أقر على نفسه بأنه عليه أن يدفع المال إلى من؟ والدية إلى المقر له والمجني عليه أو وليه وهم الورثة. فهنا فصل الماتن بين قسمين، بين الفلس وبين السفه، فذكر قدس سره بأنه إن كان الحاجر لسفه فإن السفيه لا يقبل إقراره مطلقا في التصرفات المالية، والمفروض أن هذا التصرف تصرف مالي، فالإقرار غير نافذ أصلا. فالسفيه إذا أقر بجناية شبه عمدية التي مقتضاها ثبوت الدية فإن التصرف لا ينفذ مطلقا. أما إذا كان محجورا عليه لفلس فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء، أن المحجور عليه لفلس هل يقبل إقراره في تصرف مالي أو لا يقبل إقراره في التصرفات المالية، لأنه أقر على أن عليه دية يدفعها إلى ولي المقر له. فهنا ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول بأنه لا يقبل الإقرار، إذ أن المفلس محجور عليه التصرفات المالية مطلقا كالسفي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. فكما لم نقبل إقرار السفي بالجناية الموجبة لثبوت الدية من ماله، فكذلك أيضا لا يقبل إقرار من المفلس بلا فرق، لأنهما محجوران عليهما في التصرفات المالية. الاتجاه الثاني هو قبول الإقرار، غايته بأن الإقرار ينفذ في الذمة لا في المال الخارجي، وهو ما ذهب له الشهيدان، الشهيد الأول والثاني وأكثر الأعلام. وبيان ذلك بأن إقرار المفلس إنما لا يقبل بلحاظ حق الغرماء، فيمكن الجمع بين حق الغرماء وبين حق المقر له بأن يقال أن الإقرار نافذ رعاية لحق المقر له ورعاية لحق الغرماء، لا يضرب هذا الشخص مع الديان في المال الموجود، فالمال الموجود عند المفلس يكون فقط وفقط للغرماء، ولا يشترك هذا المقر له وهم الورثة مع الغرماء في مقدار الدية في المال الموجود رعاية لحق الغرماء، بل يكون المقدار الذي أقر به في الذمة، فإذا دفع حق الغرماء بعد ذلك يجب عليه أن يدفع حق من؟ حق المقر له، فلا يضرب المقر له مع الغرماء. وهذا ما ذهب له الشهيد الأول والثاني، وقد ذكرنا هذا مفصلا في كتاب الحاجر. فقد ذكرنا كتاب الحاجر، درسنا كتاب الحاجر صحيح؟ درسنا كتاب الحاجر وشرحنا هذا المطلب، وقلنا أنه جمعا بين حق الغرماء وبين حق المقر له، إذا أقر بدين عليه أو بدية أو ما شاكل ذلك، فإنه يقبل الإقرار لكن في الذمة لا في المال الموجود. الاتجاه الثالث التفصيل بين الإقرار السابق على الحجر عليه بالفلس والإقرار اللاحق بعد الحجر عليه بالفلس. وليس المراد من التفصيل في زمان الإقرار، بل في زمان ثبوت موجب اشتغال الذمة بالمال. وبيان ذلك، لو فرضنا بأنه حجر عليه للفلس في يوم السبت وكان عنده مال 100 دينار وغريمين، جاء يوم الاثنين بعد الفلس وأقر، فهنا حالتان: تارة يقر بأنه قد استدان أو ثبت عليه مال كالدية أو ما شاكل ذلك بعد الحجر عليه، فيقول أنا يوم الأحد استدنت من زيد 100 دينار، فهنا يقال جمعا بين الحقين الإقرار نافذ فيثبت الدين في الذمة، ولكن المال يكون مختص بالغرماء كما قاله أصحاب الاتجاه الثاني. يأتي هذا الشخص حجر على أي يوم؟ يوم السبت. يأتي يوم الاثنين يقول أنتم حجرتم علي لكن أنا استدنت مالا من من؟ من زيد يوم الأحد. فهنا يقول يأتي كلام الاتجاه الثاني جمعا بين حق الغرماء والديان الأصليين الذين هم قبل الحجر وبين المقر له جمعا بين الحقين هو أن يقال بأن المئة دينار الموجودة عنده وهي ماله فقط وفقط لمن؟ للديان، وهذا لا يكون مضروبا مع الديان ولا يكون مشتركا مع الديان، لأنه قبول الإقرار وضربه مع الديان يكون على من؟ يكون مو في صالح الديان، واضح؟ بل يكون المال على حاله، يكون فقط للديان، وإنما يثبت الدين عليه في الذمة. فإذا دفع للديان المبلغ المالي بعد ذلك يجب عليه أن يدفع لمن؟ لمن أقر له، نظير ما ذكروه الاتجاه الثاني. واضح؟ لا، نحن نفصل، ما في تفصيل. وإذا أقر بموجب ثبوت المال قبل الحج، يعني في زمان قبل الحج، فجاء يوم الأحد وقال أنا استدنت من زيد من يوم الخميس، من يوم الأحد، من يوم الخميس أنا مستدين من زيد، فبإقراره يثبت أنه قبل الحجر على ماله كان هناك دائن ثالث وهو المقر، مقر له. ففي هذه الحالة يضرب مع الديان ويكون مع الديان، لأنه بإقراره ثبتت أمارة شرعية على أنه هناك دائن لا نعلم بوجوده. ففي زمان الحجر وهو يوم السبت كان هناك دائن من يوم الخميس، فيضرب مع الديان. واضح التفصيل؟ فالإقرار بعد الحجر غايته أنه ثبوت الموجب تارة يكون بعد زمان الإقرار يوم الأحد، أو يكون الموجب يوم الخميس بعد الحج، بل إقرار قبل الحج، عشان يصير محل البحث. لا مطلقا موجب، موجب المال ما يوجب المكدية وما شكل ذلك. إذن يتضح من خلال ذلك أن المفلس إذا أقر بما يوجب ثبوت المال كالدية أو الدين أو ما شاء أو الإتلاف، كل ما يوجب المال، فإن هناك ثلاثة اتجاهات، والاتجاه الثاني هو مختار من؟ هو مختار الشهيدين، وهو أنه يثبت المال في الذمة مطلقا ولا يضرب مع الديان جمعا بين الحقين، وهو حق الديان وحق المقر له. ومقتضى الجمع بين الحقين هو عدم قبول الإقرار في المال، سواء كان أقر بالموجب في زمان سابق أو في زمان لاحق، لا فرق بينهما. فالاتجاه الثالث لم يجمع بين الشهيدين، يقولون الاتجاه الثالث لم يجمع بين الحقين، لأنه إذا قبلت الإقرار كان هذا تفويتا للمال على الديان. ملتفتين المطلب؟ ولا فرق في أنه ماذا؟ في أنه هذا الإقرار يكون مفوتا لحق الديان في المال، سواء كان الموجب قبل ماذا؟ قبل زمان الحج أو بعد زمان الحج، لا فرق في ذلك. في النتيجة هذا الإقرار سيسبب نقصان حصة الديان. ولهذا، وهذا بحثناه مفصلا مو محله، والشيء هنا أيضا مو محل البحث، هو حال أيضا إلى كتاب الحج. وقد قرر أن الأقوى في هذه المسألة هو الاتجاه الذي يقول ماذا؟ بالجمع بين الحقين، فيثبت في الذم في الذمة. فاتضح من خلال هذا شيخنا هناك فرق بين السفيه وبين المفلس. السفيه لمشكلة فيه، لا اقتضاء لقبول تصرفاته المالية وإقراراته في التصرف المالي، فلا يقبل إقراره مطلقا لا في المال ولا في الذمة، لا قبل ولا بعد. السفيه لا يقبل
بخصوص
المال، يعني بالخطأ، يعني بل احنا تأخرت في إخنا اليوم، قلنا بأنه قسمنا البحث، كلامنا في العمد أنهينا البحث، كلامنا الآن في الخطأ، أي خطأ بعد شبه العامد الذي يجب عليه الدية. نعم، كلامنا هنا. أما المحجور عليه لفلسين ليست مشكلة فيه، إذ هو رشيد ويضع المال في موضعه، غايته أنه مراعاة لحق غرماء بحيث لا يكون المال الذي عنده مختص بالغرماء كما ذكرنا ذلك في كتاب الحاج. أما الحالة الثالثة، احنا قسمنا حالات ذات البحث، حالة العمد وحالة شبيه العمد وحالة الخطأ. أما حالة الخطأ، لو أقر بجناية خطئية فإنه على، فهل ينفذ إقراره؟ لا، لأنه إقرار في حق الغير، ولا ينفذ الإقرار في حق الغير، واضح؟ فلا يقبل الإقرار سواء كان فلس أو كان سفه أو كان حالة متعارفة، وهذا ما تعرض إليه لوضوحه. ولهذا قال نعم، ويقبل إقرار السفيه والمفلس. المفلس لو المفلس، أيهما صح أو كلاهما صحيح؟ أنا قلت أقول مفلس. نعم أدري، أيهما صح، المفلس اسم فاعل أو اسم مفعول؟ قالوا هناك يقول إذا لاحظنا أنه وقع، أنه هو فاعل التفليس فيكون مفلس، هو الذي أفلس بعد من فعل أفلس، أفلس الرجل، وأفلس الرجل ماذا لازم؟ واللازم يطلق على اسم الفاعل فهو مفلس. ولكن قالوا هناك بأنه يصح أن تقال مفلس لأنه يصح صياغة اسم المفعول حتى بلحاظ ثبوت متعدي ولو من باب التضمين، فيكون المفلس بمعنى أن الحاكم الشرعي حكم عليه بالتفليس، لأنه مجرد أنه في بحث، ذكرنا هذا في بحث الحاج، لا يصدق عنوان المفلس أو المفلس على شخص بمجرد أنه غرقته الديون، بل لابد أن يأتي الغرماء ويرفعون أمر من الحاكم الشرعي ثم بعد حكم الحاكم، فإذا حكم الحاكم فينطبق عليه عنوان التفليس، فبلحاظ أنه وقع عليه عنوان التفليس الذي صدر من الحاكم فيقال مفلس. على أي حال، قال ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد لأن موجبه القواد، وهو مو تصرف مالي، قصاص، وإنما حجر عليهما في المال فيستوفى منهما القصاص في الحال. ولو أقر بالخطأ، يا خطأ الموجب للمال على الجاني اللي هو شبيه العمد، ولو أقر بالخطأ الموجب للمال على ففيه تفصيلون، لم يقبل من السفيه مطلقا لا في المال ولا في الذمة، لا قبل الموجب ولا بعد الموجب، ما في تفصيل في المسألة، واضح؟ مطلقا في قبال الذي سيأتي هو المفلس، أنه يقبل في الذمة ولا يقبل في المال، ويقبل في المفلس، ولا لكن لا يشارك المقر له الغرماء. قلنا يقبل جمعا بين حق الغرماء وبين حق المقر له، لكن لا يشارك، لا يضرب مع الغرماء، لأنه لو ضربنا مع أتقل حصة الغرماء، ولكن لا يشارك المقر له الغرماء على الأقوى. على الأقوى في قبال كم قول؟ قولين. وقد تقدم في بابه، أي باب الحاجر. المطلب الجديد، لو جاء اثنان وطرقا باب ولي المجني عليه، المجني عليه مات بعد، راح ما يطرقون بابه، أتوا إلى ولي المجني عليه، فجاء اثنان، فأجاء الأول وأقر وقال أقر على أني أنا الذي قتلت المجني عليه قتلا عمديا، فأقر على أنه هو القاتل قتلا عمديا، ثم جاء بعد ذلك شخص وطرق الباب وأقر على نفسه أنه قتل المجني عليه، لكن شنو؟ قتلا خطئيا، يقول أنا قتلته بس قتل خطئي، فكل منهما أقر على نفسه بالقاتل ولم ينفي القتل عن الآخر، لا كل واحد أقر ولا علاقة بالآخر، أنا قتلته قتل عمدي، وذاك يقول أنا قتلت قتل خطئي، فهنا ما هو الحكم بالنسبة إلى الولي؟ ماذا يفعل الولي؟ هل يقرع بينهما؟ هل يصدق كليهما؟ كليهما أيصدق أحدهما؟ تارة نفترض، التفت البحث، تارة نفترض احتمال الشركة وأنه هناك قاتلان تواردا على مقتول واحد واشتركا في القتل، وكان هناك احتمال للشركة، غايته أن احتمال الشركة كانت على نحو أن أحدهما قتله خطأ والآخر قتله عمدا، فعل السبب العمدي والآخر فعل السبب شنو الموجب للخطأ، أراد أن يقتل فلان فاشتبه فقتل أخوه التوأم فقتل خطأي، أو أراد أن ضرب رصاصة للطير فأصابت من؟ فأصابت خطأ المجني عليه. فإن احتملنا الشركاء في خلاف أن هل هذا شبيه عمد أو خطأ، في بحث الديات يبحث إن شاء الله، في خلاف، بعضهم يقول بأن هذا خطأ وبعضهم يقول هذا شبيه عمد. على أي حال أوضح مثال أنه ضرب رصاصة للطير فأصابت من؟ فأصابت المجني عليه. خب هذا مطلبه، وهذا ليس هو محل البحث في المسألة. محل البحث في المسألة عدم احتمال الشركة، بحيث أنه نعلم أن القاتل واحد فلا يمكن التصديق بكليهما، فلا يمكن للولي أن يصدق الأول والثاني، إذ نحن نقطع بأن القاتل واحد منهما لا كليهما. فهنا لو قام الولي بتصديق كليهما يعلم إجمالا بأنه قد خالف الواقع، إما في الأول أو في الثاني، فيتولد عنده علم إجمالي بأنه لا يجوز قبول إقرار كلا الطرفين، لأن قبول أحدهما مخالفة للواقع. فماذا يفعل؟ يقول الماتن بأنه يتخير بينهما، والوجه في التخير هو أن الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ومقتضى قبول الإقرار أن الإقرار الأول سبب مستقل والإقرار الثاني سبب مستقل، ولا يمكن الجمع بين السببين للعلم الإجمالي فيتخير بينهما، فإما أن يقبل الإقرار الأول أو يقبل الإقرار الثاني، ولا يصح له أن يقبل الإقرارين. فإن قبل الإقرار الأول وهو القتل العمدي فليس له على الثاني سبيل، فيقتل الأول ويقتص منه وليس له على الثاني سبيل، وإن قبل إقرار الثاني وهو الخطأ فإنه يأخذ الدية ولا يصح له حينئذ، ولا سبيل له على من؟ على الأول، فيتخير بينهما لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، غاية أنه لا يمكن الجمع بين الإقرارين لعدم احتمال الشركة. نعم لو احتملنا الشركة، لو قلنا أنه لا مانع من الشركة، هل هناك مانع من الجمع؟ لا مانع من الجام، ولهذا المسألة مطوية فيها قرينة مطوية أنه نحن نعلم بأنه الحق واحد والقتل سببه واحد. نفوذ الإقرار، إقرار نافذ، إقرار العقل على أنفسه نافذ.
والقاعدة أن الإقرار إقرار بالخطأ، إقرار في حق العاقل في حق الغير.
لا أن سيأتي. هل هذا مراد من الخطأ؟ يعني
فإذا ما أحد المقرين يتعين في الثاني لو اختار هذا الولي قبل أن يستوفي ماله مثلا؟
لا، يقول أنا بختار لك أقار له ما أقار،
اختار زيد مثلا وما زيد قبل أن يستوفي،
خلاص ليس له على الثاني، ليس له على الثاني سبيل، غاية يثبت له الدية، إنه إذا أخذ حق القصاص وفات الموضوع لا يبطل دم امرئ مسلم، فينتقل إلى الدية من تركته، لما تقدم علينا سابقا بأنه إذا ثبت القصاص على شخص ولم يستطيع الولي استيفاء القصاص بمانع أما هروب أو موت أو ما شكل ذلك، تصل النوبة إلى الدية، يأخذ الدية من من؟ من لا لا ما بل بعد اختياره لا يصح، ليس له على الثاني سبيل، تنتقل إلى الدية. واضح؟ خلاص بلي، ما دام سوف يتحقق الاختيار استيفاء للحق، فإذا اخترت أنك تختار القصاص في الأول خلاص، غايته أنه لو مات أو هرب أو ما شاكل ذلك تأتي مسألة ثانية، فات محل القصاص فماذا نفعل؟ فنقول تصل النوبة إلى الدي الدية. خب
هنا لا تأتي هذا البحث أنه الثاني رأيته أنه يجب علينا أن ندفع المال ويصل إلى بيت مال المسلمين، كما أعتقدنا
شنو؟
أموال كثيرة في الأفراد.
وش يصير؟
يصل إلى بيت مال المسلمين أنه شخصين.
ليش؟ بيت مال المسلمين ما يصير.
أنه أقر على نفسه بماله.
من؟
الثاني لو أقرر
خلق بنا إقراره، هذا حق حق شخصي مو حق الله، حق الناس، حق الناس متوقف على تصديق الغير، ذاك الغير ما قبل الإقرار. على الموارد موارد خاصة بالنصوص، مقتضى القاعدة أنه الإقرار في الحقوق الناس ما لم يصدق الغير خلاص لا تنفذ. هناك نص خاص، هنا ما يحتاج على قاعدة، بحثنا على القاعدة. قال ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ، في قتل الخطأ مراد قتل الخطأ العمدي شبه العمد أو القتل خطأ المحض، عشان يصير الإقرار مقبول المفروض خطأ شنو؟ شبيه بالعمد. واضح؟ وإلا لو كان خطأ محض أصلا نفس الإقرار مو نافذ، فواضح كما تقدم. خب ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر بقتله خطأ وآخر بقتله خطأ، تخير الولي في تصديق من شاء منهما وإلزامه بموجب جنايته، لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقربة. خب ليش ما يقبل اثنين؟ هم شركة تصير اشتركوا على قتله، يقول ها ولما لم يمكن الجام، لأنه نعلم من قرينة خارجية أنه القاتل واحد والحق لو استوفى منهما يقطع بمخالفة الواقع بالعلم الإجمالي. واضح؟ ولما لأنه قطع عن القاتل واحد، ولما لم يمكن الجمع تخير الولي، يقول كيف تخير الولي؟ يعني يجهل الحال ما يدري من هو اللي قتل. نقول خباب الإقرار هو هكذا مع الإقرار، هل يشترط في قبول الإقرار أنا الآن الذي في الإقرار أني أنا أعلم بصدق المقر؟ جاء واحد وأقر، شيخ حسن جاء أقر لي قال لي أنت لك 100 دينار في ذمة أنت لك 100 دينار في ماذا في ذمتي؟ قلت له حسين خير الحمد لله جاءنا رزق ساقه الله لنا، فما رفضته وقبلته، هل يقال لا يصح لك القبول أنك لا تعلم؟ لعله في الواقع نقول لا، نقول لا، نقول هذا ما اصلا الاقرار مبني على انه متى ما قرر الانسان على نفسه الاقرار نافذ في حقه. نعم لو كنت اعلم بان هذا مشتبه وهذا ماذا وهذا الشخص ماذا وهذا الشخص خطا انا لا يصح لي التصرف، لكن لو كنت اجهل الحال ما ادري هل يصح ولا يصح التصرف؟ يصح التصرف، فكون المقر له جاهلا بالحال لا يمنعه من ماذا من قبول الإقرار، غايته بأنه لو كان يعلم بالخطأ هنا قد نقول نتوقف، أما لو كان جاهل بالحال مجرد الجهل بالحال لا يمنع من قبول الإقرار. هنا أيضا نفس الشيء الولي، نقول الولي جاهل ما يدري من اللي قتل، جاء شخص وأقر على نفسه فلا يقال أيها الولي لا يصح لك أن تصدق وتقبل إقرار الآخر وأن تتخير، لأنه لو تخيرت أحدهما لعله في الواقع هو غير قاتل، فهل جهله بالحال يمنع من التخير أو لا يمنع من التخير؟ لا يمنع من التخير. واضح؟ بس خلنا نقرأ شيخنا يقول بل تخير الولي وإن جهل الحال، فجهالته بالحال ومن هو القاتل لا يمنع من حكم التخير في باب الإقرار. يقول كغيره يعني كغير وين؟ كغير الولي في هذه المسائل في الإقرارات،
كغير الولي في باب الإقرارات. في باب الإقرارات كلها مبنية على أن الجهل بالحال لا يمنع من تصديق المقر له وترتيب الأثار. المقر له له أن يرتب الأثار حتى وإن كان جاهلا بالحال. نعم لو كان يعلم بالخطأ هنا قد يقال لا يصح له، أما إذا كان جاهل بالحال فلي له أن يرتب الأثار وليس له على الآخر سبيل. نعم شيخنا.
هذا شيخنا في الحال يكون فرض المسألة، فرض المسألة أنه عنده عمل
إجمالي. ما يجب ذكر شيخنا. بل لا مخفي. العلم الإجمالي معناه علم بالجامع وشك في الأطراف. أنا أعلم بأن أحدهما القاتل لكن الأول قاتل أجهل، الثاني قاتل أجهل، فأنا أجهل بالحال، أجهل عين. أجهل من هو القاتل هي من الحال، أجهل من مو يجهل الحال بأنه يجهل أن هناك قاتل، يجهل حال يعني أنه يعلم إجمالا أنه هناك قاتل، لكن هل القاتل هو الأول أو الثاني؟ فهو جهل بالحال.
هذا فرض المسألة. وإن جهل الحال
لا رفع الإشكال. كيف تقول مو بيان الخلل، دفع الإشكال، دفع وهم مقدر. كيف يقولون يتخير الولي مع أنه جاهل بالحال؟ إذ لعله وقع خياره على شخصين لا يكون هو الواقع هو القاتل، فيكون قتله ظلما وعدوانا لأنه اختار شخصان والواقع أنه غير قاتل. يقول لا، يقول التخيير ثابت حتى وإن جهل الحال، لأن الجهل بالحال لا يمنع من التخيير. واضح؟ فهذا دفع لإشكال مقدر، وهو أن الجهل بالحال هل يمنع من التخير أو لا يمنع من التخير. لا، هو ترجيح بمرجح، هو تخيره خياره له على راحته. ذكروا أنه هنا الترجيح بمرجح وهو إرادته هي المرجحة. القرعة لكل أمر مشكل، قالوا أنه في باب القرعة. القرعة إنما عند المشهور إنما تصح في الموارد التي يوجد فيها، ذكرنا سابقا في نسخات، ذكرنا في بحث القتكرون أن القرعة كثرة التخصيص على دليل القرعة يمنع من قبول القرعة، فيحتاج إلى نسخات. واضح؟ فهنا حيث إنه ماذا أنه لا، خصوصا المشهور ما قالوا بها في المسألة، فلا يعمل بالقرعة في مثل هذه الموارد. نعم، هذا ما يتعلق بالمتن من مطلب. هناك رواية تدل على المطلب أيضا، وهي رواية الحسن بن صالح، وهي ما ورد في الباب الثالث من أبواب دعاوى القتل، الحديث الأول، الباب الثالث من دعاوى القتل. هذا دعاوى القتل في الجزء 20 يمكن، ها؟ 29. بلي دعاوى القتل بلي. صفحة 151. شوف الرواية. الباب كم قلنا؟ باب كم الثالث لو؟ بلي الباب الثالث. استغفر الله. صفحة بلي صفحة اشتباهنا. صفحة 141. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو محمد بن خالد البرقي كلاهما ثقتان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى ولي، نفس مسألتنا، طرقوا الباب، فقال أحدهما أنا قتلته عمدا، وقال الآخر أنا قتلته خطأ، فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل. فالرواية واضحة، تخير نفس المسألة، وإذا اختار أحدهما ليس له حق في الآخر، فالرواية تثبت المدعى المطلوب. إلا أنه أشكل على هذه الرواية في ضعفها السندي، حيث أن الموجود فيها هو الراوي المباشر الحسن بن صالح، والحسن بن صالح قيل لا توثيق له، وبالتالي تسقط الرواية عن الحجي الحجية. هناك طريقان ومحاولتان لتصحيح الرواية. الطريقة الأولى أن يقال أنه الرواية يوجد فيها أحد أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب، والحسن بن محبوب مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما ذكر الشيخ في العدة، وهو غير الثلاثة. عندنا مسألتين في الرجال، مشايخ الثقات وعندنا أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع وقع الكلام في عددهم 18-16، فالحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، ومقتضى كلام الشيخ في العدة أنه إذا وجد أحد أصحاب الإجماع فيجب العمل بما يصح عنه. ومعنى ما يصح عنه أنه ثبتت أنها رواية الحسن بن محبوب، والرواية بلحاظ ما قبل الحسن بن محبوب ثابتة ما فيها إشكال، لأن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسن بن محبوب، فثبتت أن الحسن قال الرواية. ثبت لما ثبت؟ ثبت. فحينئذ نطبق كل ما نقله الحسن بن محبوب وما صح عنه فإنه رواياته صحيحة، ولا ننظر إلى ما بعد أصحاب الإجماع. متى ما كانت الرواية إلى أصحاب الإجماع ماذا ثبتت أنها روايتهم، بحيث يكون من الكليني أو من الطوسي إلى من؟ إلى أحد الأصحاب رواية تامة، فلا ننظر إلى من بعدهم، لأنه ثبتت أنها رواية الحسن بن محبوب، وحيث إنه من أصحاب الإجماع فيصح العمل بروايته، ولا ننظر إلى الراوي وهو من؟ وهو الحسن بن صالح. هي طريق أول. ولكن هذا الطريق كما هو في محله في بحث مفصل في أصحاب الإجماع محله إشكال في قبول أصل نظرية أصحاب الإجماع، والشيء الثاني أنه ما هو المراد من تصح ما يصح؟ هل وثاقتهم في أنفسهم أو إثبات صحة روايتهم؟ هناك خلاف مفصل في بحث أصحاب الإجماع. ذهب المشهور أن المراد من عبارة الشيخ في العدة توثيق هؤلاء لا تصحيح رواياتهم، وبحثه المفصل فقط من باب الإشارة هنا ليس من باب التحقيق في علم الرجال يحقق هذا المطلب. الطريق الثاني أن الحسن بن صالح يمكن إثبات وثاقته، لأنه ممن لم يستثنه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، وقد بحثنا هذه القاعدة في الفقه الاستدلالي وفي علم الرجال يمر عليكم المفروض. درست علم الرجال بعدكم؟ ما درست علم الرجال. عندهم بحث في علم الرجال قاعدة مستثنيات نوادر الحكمة. ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق جاء إلى كتاب نوادر الحكمة لأحمد بن محمد بن عيسى بن عمران الأشعري. أحمد بن محمد بن عيسى بن عمران الأشعري عنده كتاب نوادر الحكمة، أو محمد بن أحمد بن عيسى بن عمران الأشعري عنده كتاب نوادر الحكمة. جاء ابن الوليد وغربل الكتاب صفاه، فاستثنى من روايات هذا الكتاب جماعة 30 شخص، فاستثنى أشخاص ولم يستثني أشخاص، فوقع البحث بينهم بأن ما استثناهم، يقول ابن الوليد كل ما في هذا الكتاب أنا أعمل به وما في مشكلة إلا ما فيه عن جماعة، وجابهم صفاهم، فوقع الكلام بينهم أنه عندنا مستثنى من وعندنا مستثنى. هل استثناء ابن الوليد يدل على التضعيف؟ فمن استثنى أسماءهم يعني هم ضعفاء فيضعفهم ابن الوليد، فهل الاستثناء يدل على التضعيف؟ هي مسألة ثانية. هل عدم الاستثناء يدل على التوثيق أو لا يدل على التوثيق؟ فهنا كم مسألة؟ مسألتان، وبحث مفصل عندهم. فهنا نقول بناء على أن عدم الاستثناء يدل على التوثيق. هنا يقال الحسن بن صالح ممن ورد في كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، وعدم الاستثناء دليل على التوثيق، وهو ما ذهب إليه بعضهم في المقام. ولكن الشيخ التبريزي قدس سره، قرأ له الفاتحة إذا ذهبتم إلى قبره، كل مرة أقول لكم، التفت قال هذه اشتباه، فإن هناك شخصان الحسن بن صالح، بلي الحسن بن صالح الثوري والحسن بن صالح الهمداني، ومن استثناه من نوادر الحكمة، ومن لم يستثنه من نوادر الحكمة هو الحسن بن صالح الهمداني، وما هو موجود في الرواية هو الحسن بن صالح الثوري، هو الذي ينطع الإمام مباشرة. فالحسن بن صالح مشترك، لكن عندنا ثوري وهمداني، وهادئ، والراوي الذي ينقل عن الإمام هو الحسن بن صالح الثوري، هو الذي معاصر الإمام ينقل عن الإمام. أما من استثنى من الوليد هو في طبقة أخرى، وهو الحسن بن صالح الهمداني. فحتى لو قلنا بأن عدم الاستثناء يدل على التوثيق، فإن موردنا لا يكون صغرى لهذه الكبرى. واضح؟ فإن الحسن بن صالح ماذا؟ ضعيف، لا يمكن العمل برواياته. فخلطوا بين الحسن بن صالح الثوري والحسن بن صالح ابن محمد الهمداني. واضح؟ حسن بن صالح ابن محمد الهمداني. لا، ما في حسن بن صالح، بل هي الطبقة الثوري، بل ثوري، وهو غير الذي استثناه، من لم غير الذي لم يستثنه ابن الولي. فدقق ولا تغفل في هاي المسائل، مشكلة، هاي من المشاكل، اشتراكات، ماكو طريق، ماكو شارة ماكو مؤيدة، يعني تكون مؤيدة للرواية على القاعدة، مؤيدة تصح للتأييد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. لا يعلم اعتماد الأصحاب على هذه الرواية، علم على القاعدة، المسألة على القاعدة، فلا نحرز استنادهم إلى الرواية في مقام العمل.
ذكر
أنه متقدم وسيأتي ما ندل عليه. أي ما عليك هذا المطلب نفسه ما في، يعني راجع.
لا تتكلم في
اثنين منقطعات. نعم. أي مو في محل بحث مسألتنا يعني بالضبط. أي بلي. خب هذا ما يتعلق بماذا بماذا بهذه المسألة. ندخل في مسألة جديدة لانتهى الوقت. عندنا بني، عندنا 5 دقائق. قال مسألة جديدة، نقف في المسألة، التفت إلى نكتة، قصة لطيفة، نفس المسألة السابقة. جاء الشخص الأول وطرق الباب وأقر على نفسه بأنه هو القاتل، وأنه أقر قتله عمدان، فأقر. جاء الثاني وطرق الباب وقال أنا الذي قتلته عمدا وليس هو ذاك القاتل، فأثبت القتل العمدي على نفسه وبرأ الآخر. فالآخر ما سكت، قال بلي صحيح، أنا ما قتلت، هذا الذي هو قتل. واضح؟ إذن المسألة فيها خصوصيات لازم أن تعرفها، إذا اختلفت خصوصية يتغير البحث. الخصوصية الأولى بأنه أقر شخص أول على نفسه بالقتل العمد، الشخص الثاني أقر على نفسه بالعمد وبرأ الآخر، خصوصية الثالثة أن الآخر صدق وقال ورفع يده عن إقراره وقال بلي أنا بريء، أنا مو قاتل. فما هو حكم هذه المسألة؟ مقتضى القاعدة، خلينا نجي قبل البحث، مقتضى القاعدة أنه إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فالأول أقر على نفسه إقراره شنه نافذ، الثاني أقر على نفسه إقراره نافذ، وإقراره على الآخر بالبراءة لا أثر له، لأنه إقرار لصالح الغير، والإقرار لصالح الغير ليس حجة. وذاك الشخص الآخر عندما أنكر، الإنكار بعد الإقرار لا أثر له. اللي يقر ما يقدر ينكر، التفت إلى قيت لا تنكر بعد، ما تقدر، ماكو شارة. الإنكار بعد الإقرار لا أثر له، فمقتضى القاعدة أن كلا الإقرارين نافذ، فتندرج المسألة أي مسألة سابقة، يتخير الولي في أيه ما شاء، لأنه نعلم من الخارج أن القاتل واحد، نفس المسألة السابقة. هاي حكم. إذا مقتضى القواعد أن الولي يتخير وليس له على الآخر من سبيل، إلا أن الأصحاب لم يقولوا بذلك. عجيب، أفتى الأصحاب، بل قيل أن المسألة اتفاقية ولم يخالف إلا ابن زهرة. فالمشهور قديما وحديثا أن الحكم في هذه المسألة هو ثبوت البراءة عن أو الأول، وأن الثاني هو الذي يقتل على خلاف القواعد. والمسألة مشهورية، بل أنا رأيت بعضهم قال لم يوجد مخالف إلا ابن زهرة في المسألة، وهذا الحكم على خلاف القاعدة. وحيث أنه على خلاف القاعدة نحتاج إلى نص خاص، وهناك رواية تدل على المطلب، وهي رواية علي بن إبراهيم في باب دعوى القتل في الباب الرابع. الباب الرابع أي حديث الأول، رواية طويلة، قصة طويلة، ما يمدينا نقرأها اليوم، قصة طويلة. قرأوها نفس اللي يسونها في يسونها ساعات في المسلسلات، قصة نفس الرواية، يعني واقعة صدقية. يقول لكم درسة لو نقرأها لا بأس. قال أتى، إلا مستعجل ننتهي، نحن انتهينا البحث، بس نقرأ الرواية، بكرة يصير بس بحث في الرواية، صفحة 142، بس أنا بقرأ الرواية عشان بكرة ما أقرأها. أقول الرواية، قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل، التفت الرواية، أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، شافوا في خربة أو خربة عنده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح تحته يتشحط في دمه، فقال جابه، قالوا شاف دخلنا الخربة شفنا عنده سكين ملطخ بالدم تحته مذبوح، وإيش بقى بعد تحت واحد مذبوح، فقال له أمير المؤمنين ما تقول بعد جابوك وش تقول أنت، فقال أنا قتلته، بعد وش يقول أكل سكين في له وتتقاطر دم وتحت من المقتول، قال اذهبوا به فأقيدوه به، اقتلوه قصاصا، فلما ذهبوا به أرادوا يقتلوه أقبل رجل مسرع إلى أن قال، طويلة قول أنا اختصر عليكم، ايش سوى وجاء وضرب الباب وطرق الباب ما يحتاج بعد. فأقبل رجل مسرع فقال أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه سجاب الأول فقال أمير المؤمنين للأول ما حملك على إقرارك على نفسك، ليش تقرأ على نفسك، ذاك اللي قتله أقرأ على نفسه، وقال الثاني اللي جاء هو الذي قال أنا قتلته، فقال وما كنت أستطيع أن أقول، وش تبغى أقول، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال، شهدوا علي وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه، خفت الضرب، يعني هددوه الظهر بالضرب، خفت الضرب فأقررت، يقول أمو أقتلوني أحسن يضربوني بعدين، خفت الضرب فأقررت، وأنا رجل، قل له وش دخلت في الخربة، يقول وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شات، وأخذني البول فدخلت الخربة، واضح يعني أراد يدخل كذا، فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه، فقمت متعجبا، فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، الإمام الحسن سلام الله عليه، ما أحكم، روحوا للإمام الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما، قال فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام إن كان هذا الثاني ذباح له ثاني إن كان هذا ثاني ذباح فقد أحيا هذا الثاني إذا ذباح فقد أحيا من؟ أحيا الأول لأنه برأه. وقد قال الله عز وجل ومن أحياها، أنا قلت في الرواية أنه قتل الأول، لا الرواية اثنينهم ما قتلهم، أنا اشتبهت الآن شوفها، بل وقد قال الله عز وجل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال، أنا اشتبهت بلي لا يقتل الأول أنه بل يؤخذ يودى من بيت مال المسلمين. واضح. فالإمام الحسن شنو حكم؟ قال كلاهما براءة لأنه ذاك
ما سوى شيء
هذا أقر على نفسه فقد أحيا النفس الأولى وجاب الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ويقبل ويخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال. غدا يأتي الخميس الساعة 7 نفس الوقت الدرس البحث في بقية المسألة والرواية كيف نعمل بها؟ هل نعمل بالرواية ما نعمل؟ يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.